بين الحنايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. ما زلت أحبابي أحاول بقدر المستطاع أن أوصف الأسباب التي توصل إلى ابتلاء الإنسان بمرض الشهوات، مرض العصر وداء هذا الزمان، المرض اللي كان مشهور في العالم في كل وقت وفي كل زمان، ولكن الزمان بتاعنا ده بالذات هو الوقت اللي منتشرة فيه جدا أمراض الشهوات. والأمراض دي اللي تنوعت واختلفت صورها واختلفت طرقها وأنواعها، وللأسف لا يكاد إنسان منا حتى وهو في داخل بيته إلا والعياذ بالله تعرض عليه الشهوات وتعرض عليه هذه الابتلاءات والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها في الدنيا، وأن يسلمنا منها ومن عواقبها في الدنيا وفي الدنيا والآخرة. احنا لسه بنتكلم على الأسباب، بنتكلم على أسباب المرض، بنحاول نقف معاها علشان نوصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى النجاة منها. لأن أنا دايما موقن كما قال علماء التربية وكما قال علماء الطب إن التخلص من الأمراض إنما يكون بمفارقة أسبابها. على قدر ما بنتخلص من الأسباب بتكون إن بفضل الله سبحانه وتعالى ينجي الله عز وجل العبد من هذا المرض. اتكلمنا عن أسباب كتيرة جدا في الحلقات اللي فاتت، النهاردة هنتكلم عن أسباب أخرى، ونختم بالحلقة دي إن شاء الله الجزء الأول من السلسلة دي، ألا وهي الأسباب اللي بتوصل للشهوات. من الأسباب اللي بتوصل للشهوات اليأس، الإحباط، القنوط، سواء بسبب الشهوات نفسها أو بأسباب أخرى. يعني أنا لما قعدت مع كتير من الشباب وسألت إيه السبب اللي خلاك تقع في الشهوات، فيقول لي اليأس والإحباط، قدمت في كذا وظيفة ولم يوفقني الله سبحانه وتعالى، وفي شركة واثنين وثلاثة لم يوفقني الله سبحانه وتعالى، فرجعت البيت في حالة من اليأس والإحباط والخنوط لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا بدأ الشيطان يتدخل، حاول بقى أنا عايز أخرج من جو اليأس والإحباط ده، أعمل إيه؟ طب شوف أي حاجة تشغلك، فارتبطت ببعض المواقع الإباحية. بعض الشباب والعياذ بالله مر بظروف نفسية سيئة جدا، الظروف السيئة دي هو نشأ في بيت الأب منفصل عن الأم، ولم يجد حنان للأب ولا من الأم، وأول بداية التنشئة هو شايف المشاكل هنا والمشاكل هنا ومدى الصراعات الموجودة بين الطرفين، وهو عايز بالفعل يخرج من الجو ده، يخرج من الحياة دي، أصلا حياة اللي أصابته بيأس وإحباط واكتئاب، فراح يتعرف على بنت. أو يكون اليأس أصلا بسبب الوقوع في الشهوات نفسها، يعني هو ابتلي برؤية المواقع مرة واثنين وثلاثة وخد قرار أنه يبعد عنها، ولكن للأسف في حالة ضعف إيماني رجع لها تاني، قال لا خلاص أنا أتوب وأرجع وما عادش أعمل كده تاني، تاب ورجع عنها ورجع وقع تاني. فهو خلاص هو وصل لمرحلة إن مفيش علاج بقى، خلاص حالة من اليأس والإحباط والقنوط الشديد بسبب إن أنا ياما بعدت وقع تاني، ياما بعدت وقع تاني، فهي كده كده بايظة، وأنا أصلا ربنا ما قبلش توبتي أصلا، وأنا حد مش مقبول عند الله عز وجل، ولو كنت مقبول عند الله عز وجل كان زماني أصلا ربنا سبحانه وتعالى أعني وتركتها. عارفين قاتل المائة نفس؟ لما راح للعابد وقال له ان لي توبه، قال له لا مالكش توبه، فياس، اصيب باحباط، اصيب بقنوط، فعند ذلك قتله واتم به المئه. هي احوال الياس. علشان كده احنا بنقول ان من اعظم الاسباب اللي بتوصل الانسان دايما للياس هي مساله عفوا للوقوع في الشهوات، مرحله الياس، الاحباط، القنوط اللي بيبدا الشيطان فيها فعلا في الوقت ده يكون مسيطر على الانسان سيطره تامه. وانا دايما بقول لكم الشيطان بيسيطر على الانسان سيطره تامه في موطنين، في مواطن كثيره، ولكن اهم المواطن الياس والغضب. واكد علماءنا ان الشيطان انما يتلاعب بالانسان كما يتلاعب الانسان منا بالكره في الموطنين دول. اكتر موطنين بيكون للشيطان سبيل على الانسان مرحله الياس ومرحله الغضب. علشان كده احنا بنتكلم دايما في مرحله الياس، ليه نيأس اصلا؟ ليه نيأس اصلا؟ ليه نيأس حتى ولو وقعنا مره واثنين وثلاثه واربعه؟ على فكره يا ابني، يا ربنا يا رب يبارك فيك، يا بنتي يا ربنا يا رب يصلح حالك، كون ان انا ابتليت بفتنه مواقع الاباحيه وتبت منها ورجعت وقعت ورجعت تبت ورجعت وقعت ورجعت تبت، انت كده مش معناه انك وحش، انت كده محطوط وسط طائفه من الناس ربنا بيحبها قوي. قال الله سبحانه وتعالى انه كان للاوابين غفورا. والاوابين هو اللي بيمشي كويس ويرجع يقع في الذنب، ويتوب ويرجع يمشي كويس ويرجع يقع في الذنب، ويتوب ويمشي كويس ويرجع يقف في الذنب. ده اسمه أواب، لأنه كل شوية بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. والأوبة هي الرجوع. فربنا سبحانه وتعالى بيحب أصلا هذا الصنف. ربنا بيحب الصنف ده، مش بيكرهه. ودي طبيعة الحياة، إنك لازم تبقى طالع نازل ما بين طاعة وما بين معصية، ما بين طاعة وما بين معصية. فده مش شيء وحش طالما إنك بترجع وبتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. مفيش مسلم إلا وله ذنب بيقع فيه ويقوم ويرجع يقع ويقوم ويرجع يقع. دي طبيعة الحياة، طبيعة الإنسان كده. ثم يقول صلى الله عليه وسلم إن المسلم أو المؤمن خلق مفتنا، تتعرض عليه الفتن، توابا بعد ما وقع فيها تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل والله قبل توبته، نسية ينسى ثم يعود فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم يعود ويرجع إلى الله عز وجل، وهكذا. أنت كده اسمك أواب. بل ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلك أو جعل لو جعل فيك الصفة دي، إنك كل ما بتقع بتقوم تقف على رجليك وتتوب، أنت كده فيك صفة من صفات أهل الجنة. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب. أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قالوا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قالوا يعني الأواب؟ قالوا الأواب ده مش دائم الطاعة، لا ده واحد زيه وزيك، يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، يعمل الذنب ويتذكر يعني مراقبة الله له فيندم ويزعل ويتضايق ويقوم يصلي ركعتين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع يكمل حياته عادي، وبعد فترة إيمانه يقل فيقع في الذنب، يقوم ويندم وعينه تبكي ويتألم ويتوب ويقدم أعمال صالحة. هو ده الأواب، هو ده الأواب إلى ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. وهو ده المعنى اللي أثنى به ربنا عز وجل على كل الأنبياء والمرسلين، نعم العبد إنه أواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل. يا ابني مش معنى أن أنا وقعت في ذنب في موقع اباحي ورجعت تبت، او كنت بكلم بنت ورجعت قلت لها احنا اللي بنعمله ده حرام، احنا لابد ان احنا نتعفف لحد ما ربنا يديني امكانيات واجي اطلبك في الحلال، ورجعت تاني كلمتها ورجعت استغفرت وبعد فتره رجعت هي كلمتك. طول ما احنا بنتوب وبنرجع وبنستغفر ده انت كده عبد اواب، انت عبد ربنا بيحبك. وطول ما انت أواب ربنا غفور، إنه كان للأوابين. وخد بالك أواب هنا صيغة مبالغة، يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل. إنه كان للأوابين غفورا. واوعى تنسى إن طول ما ربنا سبحانه وتعالى بيسمع منك المناجاة وانت بتكلمه يا رب أنا غلطان وسامحني واعفو عني، على قدر ما بيعفو عنك ويغفر لك. اوعى تنسى في يوم من الأيام ان طول ما انت قلبك مكسور بسبب الذنب ان ده من المعاني الشريفة جدا اللي ربنا عز وجل بيحبها. اوعى تنسى الكلام ده ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث قال الله عز وجل: اذا اذنب العبد ذنبا قال العبد: اي ربي اذنبت ذنبا. هي دي المناجاة اللي عايزين نوصل لها. اذنب ذنبا قال ربي اذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويعاقب على الذنب، غفرت لعبدي. بمجرد ما قلت يا رب انا اذنبت انا غلطان، ثم عاد فاذنب عبدي فقال: اي ربي اذنبت ذنبا انا غلطت سامحني يا رب، فيقول الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب عليه، اشهدكم ملائكتي اني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني ايه فليفعل عبدي ما شاء؟ طالما عبدي لما بيقع بيقوم ويتوب توبة صادقة وتوبة نصوح ويستغفر ويندم ويتألم، فليفعل عبدي ما شاء، فأنا سأغفر له وأنا سأعفو عنه. وعند الحاكم الحديث ثوبان رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاله حالي بالضبط وحاله حالك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يتوب ويستغفر؟ قال: يغفر له ويعفى عنه. قال: ثم يعود يا رسول الله فيقع في الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يعود فيستغفر ويتوب؟ قال: يعفى عنه ويغفر له. فقال الرجل: إلى متى يا رسول الله؟ لحد أنت يكون ده حالنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة والله لو فهمناها والله لأشرقت قلوبنا فرحة وسعادة: إلى متى يا رسول الله؟ فقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. أي لن يمل الله عز وجل من العفو والمغفرة طالما تقف على بابي وتقول ربي سامحني، طالما بتقف على باب ربنا وتقول رب اغفر لي، طالما بتقف على باب الله وتقول يا رب. اوعى يا بنت، اوعى يا بنتي، اوعى يا ابني في يوم من الأيام توصل لمرحلة اليأس بسبب ذنبك ده. لا لا والله، مفيش يأس أبدا لمن علم قدر مغفرة الله وسعة رحمة الله. ولازم تفهم كويس جدا ان الشيطان هو اللي بيكون بالفعل بيدفعك دفعا لليأس. عارف ليه؟ لان الانسان منا اذا يأس ترك العمل. ودي كانت كلمة جميلة قوي للحسن لما كان يقول: اياك ان تيأس فتقنط فتترك الحمل. هو الشيطان بعد غلط معين من الأخطاء بتاعت الشهوات عايز يوصلك في اليأس. عارف ليه؟ علشان ما تقومش تصلي ركعتين توبة، علشان ما تقعدش تستغفر، علشان دماغك يبقى لا يفكر الآن إلا أنا خلاص أنا لن يغفر لي أنا لن يتاب علي. لا يا ابني، لا يا بنتي، مهما كان الذنب الله يغفره، الله يعفو عنه. بس قوم وقف على الباب وخبط: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. وعلشان كده كان سيدنا علي بن أبي طالب لما جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إلى متى أحدنا يذنب فيتوب يذنب فيتوب يذنب فيتوب؟ لحد إمتى بقى؟ إحنا زهقنا من ده. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حتى يكون الشيطان هو المحصور. لحد ان اللي يتحصر وييأس يكون الشيطان مش انت. احنا عايزين الشيطان هو اللي ييأس مش احنا اللي نيأس. والفضيل بن عياض رضي الله عنه لما سألوه ذات يوم نفس السؤال، وسبحان الله حالي وحالك وحالك حال متكرر في كل زمان. سمعنا الآن الصحابة بيقولوا ده، وشفنا الآن التابعين بيسألوا علي بن أبي طالب عن ده، وأتباع التابعين، السؤال ده متكرر وبخاصة في الذنوب المتكررة بالنسبة لنا. يأتي رجل الفضيل بن عياض يقول له: يعني يا أبا علي، إلى متى يذنب الرجل ويتوب يذنب ويتوب؟ فقال له: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان أقصى أمانيه أنه يظفر منا بالحتة دي، أن احنا نوصل لمرحلة اليأس والإحباط. لا ما تيأسش طبعا، لا ما تيأسش طبعا. وسبحان الله، من أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وده اللي يخلينا نعرف فلسفة الشيطان. ليه الشيطان بعد وقعنا في الذنب مباشرة يلعب على موضوع اليأس؟ في سبب نزول قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بيسألوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي رجل يكون في الجيش فيرمي بنفسه في العدو حتى يقتل؟ قال لا، لم تنزل في هذا. أما نزلت في إيه الآية دي؟ قال إنما نزلت هذه الآية في الرجل يذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب ثم يقول إلى متى أذنب وأتوب، فيلقي بيده إلى التهلكة. فهنا النعمان بن بشير بيقول لنا التهلكة الحقيقية إن أنا بالفعل أيأس بعد الذنب المتكرر. لا، مفيش عندنا كمسلمين حاجة اسمها يأس بعد ذنب متكرر. ده الشباب اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنا أهل كفر، إحنا كفار، قتلنا فأسرفنا، مش قتلنا مرة، لا لا لا، ده إحنا قتلنا وأسرفنا وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن، لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شوفوا يعني هما بيقولوا له زنينا فأسرفنا، احنا مش زنينا مرة، ده احنا زنينا وأسرفنا، تجاوزنا الحد في الزنا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اللي هيتوب ويرجع يبدل الله سيئاتهم حسنات مش يغفرها. يعني هو لو زنى 100 مرة ببليون سيئة مثلا مش البليون سيئة يتمسحوا، لا لا لا، ده البليون سيئة هيتاخدوا ويتحطوا في الجهة التانية في صحيفة الحسنات بمليون حسنة. وكان الله غفورا رحيما. وليه عبر بالمضي؟ ليه بالفعل الماضي كان وكان الله غفورا رحيما؟ بيقولوا دايما إنما يستخدم الفعل الماضي للتعبير عن الشيء المستقبل الذي لم يقع للتأكيد وقوع هذا الفعل، زي ما ربنا قال في أول سورة النحل كده أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو أمر الله الآخرة هي لسه ما جاتش، ربنا قال أتى أمر الله، دي دلالة على إيه؟ ليه قال، لماذا قال الله عز وجل وعبر عن الشيء اللي ما حصلش بالفعل الماضي؟ دلالة على تأكيد وقوعه. واحد بيقول لي أنا عايزك مثلا تعمل لي بكرة كذا، أقول له خلاص اتعملت، هي ما اتعملش لسه. ليه عبرت بالماضي؟ ده دلالة على تأكيد الوقوع، دلالة على تأكيد الوقوع. وبالتالي لازم نفهم كويس جدا بقى يعني إيه وكان الله غفورا رحيما، أي أن الله سبحانه وتعالى حتما سيغفر لهؤلاء ويتوب على هؤلاء إن تابوا وعادوا ورجعوا إليه. يا إخواني الكرام، ليه نيأس؟ ليه نقنط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هؤلاء قال لهم ربنا غفور رحيم، ولما جاء هذا الرجل أبو طويل شطب الممدود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها. الراجل ده تلبس بكل أنواع المعاصي، شهوات وكل حاجة، أيغفر له؟ فقال تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فساعتها قال وغدراتي وفجراتي والفجور بتاعي اللي أنا عملته وشهواتي اللي أنا عملتها والغدر والخيانة اللي أنا عملته وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك يغفرها الله سبحانه وتعالى، يغفرها الله سبحانه وتعالى، يتوب الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا من الأسباب اللي بتوصل دايما لمرحلة الوقوع في الشهوات هي حالة اليأس العام، سواء من الحياة، من ظروف الحياة، من مشاكل الحياة اللي بتدفعنا إحنا نروح نعمل حاجة غلط، أو اليأس من الذنب نفسه إن أنا تبت ورجعت تبت ورجعت تبت ورجعت، فهنا يائس. لا لا لا، طول ما أنت بفضل الله بتتوب وبترجع إلى الله عز وجل أنت اسمك أواب، والله سبحانه وتعالى يغفر للأوابين. من الأسباب أيضا اللي بتوصل للوقوع في الشهوات هي حالة الفراغ. الفراغ هو إنسان فاضي ما عندوش حاجة يعملها، يصحى الصبح يفضل قاعد على السرير ساعة أو 2 أو 3، وفي اللحظة دي يرتكب معصية من معاصي السر. هو قاعد في البيت لوحده، زوجته أولاده مش موجودين، فتكون النتيجة أن قاعد لوحدي أعمل إيه؟ فيدل الشيطان على مثل هذه الأمور فيقع والعياذ بالله، ويتلبس والعياذ بالله بشهوة من الشهوات أو بمعصية من معاصي السر. وعلشان كده حتى الأطباء النفسيين لما بيروحوا لهم شباب عندهم إدمان لمثلا مشاهدة المواقع الإباحية، وده هيأتي التفصيل عنه بإذن الله والكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله عز وجل، يقولوا إن من الأسباب الكبيرة جدا اللي بتؤدي للوقوع دائما في الشهوات هي الفراغ. وعلشان كده سبحان الله كانت في دكتورة علم نفس أمريكية كانت عاملة الماجستير بتاعها عن دراسة أحوال الشباب في أمريكا في فترة المراهقة، الفترة اللي فيها خلاص بذخ مادي كبير جدا من الآباء للأبناء في الفترة دي، مع وجود طبعا أشياء كثيرة جدا زي الاختلاط اللي موجود عندهم وقلة الدين وإلى آخره والانفتاح الموجود هناك. فكانت بتعبر عن الفترة دي اللي هي فترة مليئة بالفراغ، مليئة بالطرف، إن الفترة دي هي فترة الجنون بالنسبة للشباب. ووجدت إن أعلى نسبة شهوات موجودة في الفترة دي عند أمريكا وعند الشباب في السن ده، ودي أكتر فترة يتلبسوا فيها بالشهوات. عملت رسالة الدكتوراه بتاعتها على مجموعة من الشباب في نفس السن ولكن في دولة أفريقية، والدولة الأفريقية دي الشباب فيها نظرا طبعا للظروف الاقتصادية السيئة الشباب فيها بينزلوا مع أبائهم يشتغلوا من بدري، يشتغلوا في الأراضي في الزراعة والفلاحة أو في الصيد أو نحو ذلك. فوجدت إن الشباب دول أصلا بعيدين كل البعد عن قضية الشهوات وعن قضية المعاصي وعن قضية الفتن المتعلقة بالنساء بالذات. فعلمت خرجت بقى بالنتيجة في البحث بتاعها ماجستير ودكتوراه إن من أعظم الأسباب الموصلة دايما لوقوع الإنسان في الشهوات وجود فراغ في حياة هذا الشاب. الشاب ده لو متحمل مسؤولية من البداية داخل البيت، لو متحمل مسؤولية إنه في سن معين يبدأ ينزل يشتغل ويساعد الوالد عشان يتخلصوا من الضغط المادي الموجود حاليا في زماننا، الولد ينزل الشغل يشتغل طول النهار يرجع البيت تعبان عايز يخش يريح شوية عشان يستعد ليوم آخر، قالت بتكون النتيجة إن الشاب ده بيكون من أبعد الشباب عن الشهوات. الشاب لما يكون ما شاء الله مرتبط بجمعية خيرية وحريص على العمل الخيري وبينزل استكشاف لأسر وبينزل مساعدات لأسر وبينزل يجهز شنط ويجهز أشياء عشان توزع على الأسر الفقيرة، انشغال الإنسان في العمل الخيري بتكون بنسبة كبيرة جدا مانعة له من الوقوع في الشهوات. قالوا الشاب اللي يكون ما شاء الله حريص عنده على مشروع علمي مثلا هو قايم عليه وحريص عليه انه يحققه ويطبقه في مرحلة الماجستير مرحلة الدكتوراه وهو عمال يجيب مراجع ويذاكر ويكتب ويسجل، هو ما عندهوش وقت اصلا للشهوات. فعلشان كده احنا دايما بنقول لشبابنا ما نبتلي في يوم من الايام بفتنة من فتن الشهوات ما تديش لنفسك براح اسمه فراغ، لان الفراغ ده عدو من الاعداء الكبار جدا اللي بيدفع الشاب دايما الى الوقوع في الشهوات. اشغل نفسك انك تبدأ تحفظ قرآن على ايد شيخ، انك تنزل الجيم، انك تمارس الرياضة، انك ترتبط بجمعية خيرية تنزل توزع على الاسر الفقيرة اكل وفلوس ونحو ذلك، انك تساعد الناس، خليك انسان اجتماعي. من اكتر الناس اللي بتلبسوا بالشهوات ايضا الناس الانطوائيين اللي عندهم وقت فراغ كبير جدا، خليك انسان اجتماعي، انزل زور قرايبك، انزل زور اصحابك، اقعد مع اصحاب الخير، اقعد مع الناس في المسجد. طوبى الانسان منا، مالي وقته بفضل الله سبحانه وتعالى تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عنه عبء الشهوات ومرض الشهوات ونحو ذلك. وما تسيبش لنفسك فترة تكون قاعد فيها فاضي، ولكن كن حريص على انك تملاها دايما بالخير، وعلى قدر ما بتملاها بالخير على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عنك شرور الشهوات. هنتوقف بقى في الاسباب عند الحلقة دي ان شاء الله، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الأسبوع القادم إذا ربنا أحيانا إزاي بقى نعالج أمور الشهوات بإذن الله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم ويطهر قلوبنا جميعا من الشهوات ومن الشبهات ومن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجاد.